إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه السورة الكريمة، وهي سورة صاد، السورة المكية، والتي سبق وأن تناولنا فيها بعض الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها شيئاً أو بعضاً من قصص أنبيائه ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولم نكمل الكلام فيها. في هذه الآية يقول الله عز وجل: كتاب. كتاب مبتدأ، وخبره مبارك، وأنزلناه صفة. هذا عند بعضهم، وعند بعض العلماء أن كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا كتاب، هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيكون مبارك هنا صفة أولى، وأنزلناه صفة ثانية، يعني يكون التقدير هذا كتاب. والمراد بالكتاب هنا هو القرآن، لأن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة، ووصفه بأوصاف عديدة وعظيمة. والعلماء يقولون أن الشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته دل على أهميته وعظمته. ألا ترون أن العرب لما كانوا يعظمون الأسد ويفتخرون بشجاعته أطلقوا عليه أسماء كثيرة وعديدة، وكذلك السيف. السيف مفخرة للعرب، فكانوا يطلقون عليه أسماء كثيرة، حتى قال بعضهم أن أسماء السيف وصلت إلى 1000 اسم، وهذا يدل على غناء هذه اللغة، لغة العرب أو اللغة العربية التي أنزل الله عز وجل بها هذا القرآن، والتي للأسف الشديد تهاون الناس أو كثير من الناس في تعلمها، فضلاً عن التكلم بها وجعلها اللغة السائدة بين الناس، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو أخير. فالله عز وجل سمى القرآن بأسماء كثيرة، ووصفه بأوصاف كثيرة جاءت في كتاب الله، وجاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل أسماء القرآن أن الله عز وجل سماه بالكتاب، وهذا موجود في آيات كثيرة، كقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والعبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله هو هذا القرآن. لهذا قال: كتاب أنزلناه إليك. هذا من أسماء القرآن، من أسماء القرآن الفرقان، والذي يدل على أن الفرقان من أسماء القرآن قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وهذا كقوله في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في آية قال الكتاب وفي آية أخرى قال الفرقان، وسماه الله عز وجل الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالذكر هو القرآن. وسماه الله عز وجل نور أيضا، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذا من الأوصاف وليس من الأسماء، والذي يدل على أنه من الأسماء قول الله عز وجل قد جاءكم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وإن كان الله هو نور السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نور، لأنه هذه الأمة أخرجها من الظلمات إلى النور، والذي يدل على أن النور أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمى به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال هو القرآن هنا، لأنه لو قلنا أنه يعني القرآن لكان المعنى قد جاءكم من الله كتاب وكتاب مبين، جاءكم قرآن وقرآن مبين، والتكرار هنا لا معنى له، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، إذا قلنا بالتأكيد. فسماه الله عز وجل نور، قد جاءكم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والذي يدل على أن النور من أسماء القرآن لأنه قال والنور الذي أنزلنا، يعني أنزله، ولا يمكن أن نقول هنا أن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزله الله من السماء، إنما بشر، كما قال النبي أنا ابن امرأتي كانت تأكل القديد بمكة، هذا من أسماء القرآن وهي كثيرة، ولهذا خصه بعض العلماء بالتصنيف حتى كتبوا في أسماء القرآن، ومنهم من أوصلها إلى أسماء كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن الإمام الزركشي في البرهان نقلا عن الحراني يذكر أن للقرآن 100 اسم، وذكر هو في البرهان ما يقارب 93 اسم، وكذلك فعل بعضهم، حتى أن الفيروز أبادي في كتابه بصائر زي التمييز يذكر أيضا قرابة هذا العدد من أسماء القرآن، لكن عند التحقيق يظهر أن هذه الأسماء التي أطلقت على القرآن ليست من الأسماء وإنما هي من الأوصاف، ولهذا أوصاف القرآن أكثر من أسمائه، أكثر من الأسماء، ولهذا سمي القرآن بذكرى وسمي بموعظة ووصف بموعظة ووصف بذكرى ووصف بأنه مبارك كما في هذه الآية. فمبارك لا يمكن أن يقال مبارك أنه اسم لأسماء القرآن، هذا وصف لأوصاف القرآن، لأن وصف مبارك يشترك فيه القرآن وغيره، فالله سبحانه وتعالى جعل البركة في أشياء في عديد من المخلوقات، الغنم مباركة، الزيت مباركة، بعض الأماكن بارك الله عز وجل فيها، العلماء عندهم بركة، بركة العلم ونشر السنة والهدى، هذه كلها من البركات. هنا قال الله عز وجل كتاب، أي هذا كتاب، إذن كتاب هنا للدلالة على القرآن، فهو اسم من أسماء القرآن، وكتاب هنا ظاهر أنه اسم فاعل، لكن في الحق أنه اسم مفعول، كتاب بمعنى مكتوب. لماذا سمي كتاب؟ لأنه مكتوب، لهذا إذا قلنا هذا كتاب معنى أنه مكتوب، ولهذا لا يمكن أن نصف الكلام بأنه مكتوب إلا إذا كتب، فإذا تكلمت مع فلان ما تقول له إني أرسلت إليك كتاب وقلت لك فيه كذا، أنت لم ترسل الكتاب، أنت تكلمت، لكن إذا قلت له كتبت لك أو أرسلت لك كتابا فهذا يعني أن ما تكلمت به قد رقمته وقد كتبته. فالقرآن سمي بالكتاب لأنه مكتوب، مكتوب أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا أشار إليه القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وسمي مكتوب لأنه أيضا كتب عند الملائكة، أي في صحف الملائكة، ودليله هذا من القرآن، لأن الله عز وجل يقول بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة، يعني هذه الصحف المشار إليها وهو هذا القرآن. وسمي أيضا مكتوب لأنه مكتوب في المصاحف، المصاحف الآن التي بين أيدينا القرآن كتب فيها، وهذا من عناية الله عز وجل بكلامه، لأنه يدخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولهذا لم يجعل الله عز وجل هذه الميزة لغير القرآن، لم يجعلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، مع أنها من كتبه، لأن الله عز وجل شاء أن يبقى هذا الكتاب هو المهيمن والمصدق الذي بين يدي الكتب السابقة. فلهذا الله سبحانه وتعالى حفظه، حفظه من التبديل، حفظه من التغيير، حفظه من الزيادة، حفظه من النقصان. القرآن لا يتبدل، وكانت محاولات عبر الزمن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وما استطاع أحد أن يكذب على هذه الأمة المرحومة ويقول لهم: الآن عندي مصحف غير هذا المصحف الذي نحن نقرأه. بل إننا لا نحتاج كأمة إسلام، إذا جاءنا إنسان بمصحف ويقول هذا كلام الله، أن نعطيه لعالم أو لعالم في القراءة. قد نعطيه لصبي عمره لا يتجاوز 7 سنوات وتقرأ عليه يقول لك: هذا ليس بكلام الله، ولو زدت له حرف لتنبه إليه، إذا كان يحفظ حفظا جيدا وحفظا متقنا. هذا من حفظ الله، يدخل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالقرآن محفوظ بهاتين الميزتين: أنه محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور. لأنه إذا حفظ في الصدور ولم يكتب في السطور، يخشى من ذلك إذا لم تعني هذه الأمة بكتابها أن يموت الحفظة قبل أن يتلقى الحافظون عنهم هذا القرآن. ولهذا كانت الضرورة ظاهرة في عزم الصحابة في كتابة القرآن في المصحف، وذلك لما مات أكثر من 70 قارئا في معركة سميت بمعركة اليمامة. فخشي الناس في ذلك الوقت أن يضيع القرآن فكتبوه في السطور، مع أنه كان مكتوبا لكنه كان مفرقا. والفضل في جمع القرآن كما هو معروف يرجع للخليفة الأول أبو بكر الصديق، فهو أول من جمع القرآن في المصحف، ثم يأتي الفضل ثانية إلى أمير المؤمنين والخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان الذي جمع الأمة على هذا المصحف الذي نقرأه الآن، مصحف عثمان. وإذا ضاعت الكتب، قد يبتلى أهل الإسلام بغزو الأعداء لهم، وربما أتوا على كتبهم ومصاحفهم، لو بقي واحد من الأمة يمكن أن يرجع القرآن إلى ما كان عليه لأنه يحفظ. فلهذا كانت له هذه الميزة العظيمة: مكتوب في السطور ومحفوظ في السطور. إذن سمي مكتوب لأنه مكتوب في السطور. إذن هذه 3 أوصاف للقرآن. لماذا سمي مكتوب؟ لأنه كتب في اللوح المحفوظ، وكتب عند الملائكة في الصحف المكرمة، وكتب أيضا في المصحف الذي بين أيدينا. وبعض العلماء زاد معنى رابعا، ويمكن أن يكون مثل هذا الكلام صحيح باعتبار أنه قال مكتوب بمعنى مفروض. كتاب هذا مفروض، يعني مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به. يعني الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه وبلغه لأمته ليؤمنوا به أولا ثم يعملون به ثانيا. لأن مكتوب قلنا بأن معناه مفروض، لأنه هذا مما يدل عليه حتى القرآن الكريم وحتى المعنى اللغوي للفظ كتب، معنى فرض. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمعنى كتب عليكم الصيام معنى فرض عليكم الصيام. ولهذا فهو القرآن مكتوب أو كتاب، لأنه مفروض على الأمة أن يؤمنوا به وأن يعملوا به. ثم قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه. أنزلناه، الضمير رجع إلى الله تبارك وتعالى، وهو ضمير العظمة للتعديد. قال: إن أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا يدل على أن القرآن كلام منزل، والكلام ماذا يدل؟ يدل على المتكلم به، يدل على المتكلم به. ولهذا نستطيع أن نأخذ من هذه الآية على أن القرآن كلام، وهو كلام الله لأنه أضافه إليه، والكلام لابد له من متكلم. لا يمكن أن تقول أن هناك كلام جرى بين شخصين ولم يتكلم أحدهم. وهذا يرد به على الأشاعر الذين قالوا أن القرآن هو كلام الله النفسي، لأن الذي لا ينطق بلسانه ولا يسمع غيره كلاما لا يسمى متكلما أبدا. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنزلناه. وفيه أيضا دليل على أن هذا القرآن ليس من نسج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قوله، يعني لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزله الله عز وجل إليه من السماء. لأن هذه فرية افتراها القوم والكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا القرآن الذي جاء به هو عبارة عن كهانة، وحين قالوا بأنه سحر، وحين أنه قالوا قول شاعر، وحين قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا يتلقى العلم من إنسان. ثم قالوا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام لأنه عربي، لكن أجاب الله عز وجل على هذه الشبهة وعلى هذه الفرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلما، لم يكن متعلما، لا يقرأ ولا يكتب. قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، حتى قال الله في أذنه وما كنت تتلو عليهم من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا ارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الرسائل كما معروف عند بعض العرب، لربما قيل أن هذا أخذه من إنسان ثم بعد ذلك قدم فيه وأخر أو نمقه وحسن ألفاظه ثم تلاه على من أمن به، ولكن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه، إذن فهو منزل من الله سبحانه وتعالى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. هنا قال أنزلناه، ضمير يعود إلى القرآن، أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن، هنا قال إليك، يعني أنزل إلى من؟ إليك. الضمير هنا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المخاطب بهذا القرآن. فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. وإلى هذه يقول العلماء أنها تفيد الغاية، ومعنى أنها تفيد الغاية أي أن هذا القرآن أنزل غايته أنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينزل على غيره، إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا ترى في القرآن أن الله عز وجل لما يذكر القرآن يقول أنزل أو نزل إليك، يعني بإلى، فهذه إلى تفيد الغاية. أحيانا يأتي التعبير بعلى، نزلنا علي، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هنا لم يقل نزلنا إليك القرآن وإنما قال عليك، وهنا على لها معنى آخر، لأن على في اللغة تفيد الاستعلاء، وفيه إشارة أن هذا القرآن نزل من السماء، أي نزل من فوق، نزل من فوق من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه معنى آخر، يعني على مع أنها تفيد الاستعلاء تدل على أن الكلام نزل عليه من السماء، ثم تفيد شيئا آخر، هي إفادة التحمل للشيء، لأن الذي ينزل عليه شيء لابد أن يحس ويشعر بثقله، إذن فلابد أن يتحمله. ينزل عليك الشيء يعني ينزل على ظهرك، ولهذا لابد أن تتحمل. فكأن هذا القرآن هو ثقل، والذي يدل على هذا أن الله عز وجل ماذا قال له؟ إن بسورة المزمل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي الآية الأخرى قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، لأن هذا القرآن هو ثقل، ثقل معنوي طبعا، يعني كالإنسان الذي يتحمل شيئا ثقيلا على ظهره، لا بد أن يكون قويا، ولا بد أن يكون صابرا، وأن يكون متحملا. ولهذا أحيانا الله عز وجل يذكر في القرآن يقول أنزله إليك، ومرة يقول أنزله عليك، وفي كلا اللفظين دلالة على معنى قد لا يوجد في الآخر. وهذا من فصحة القرآن وبلاغة القرآن، وبأن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن أن نقول أنزله إليه كما أنزله عليه، لأن أنزله عليه أفاد شيء آخر. ولكن لما ذكر هنا في سورة المزمل، وسورة المزمل أيضا سورة مكية، النبي صلى الله عليه وسلم عانى عناء كبيرا من قومه، فكان ينزل القرآن عليه لكي يسلي عليه ويخفف عنه ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكفرة الذين هم من قومه، لأن التكذيب من القوم أشد وقعا على النفوس من الأذى الذي يكون من الأباعد، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. يعني الذي تتضرر بإذايته هو الذي يعرفك وقريبك وجارك، أما العدو أو البعيد هذا قد يخافك أو ربما يحترمك أو شيء من هذا القبيل. فلهذا في سورة المزمل قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بدليل أنه في نفس السورة قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هنا قال: أنزلناه إليك، يعني أن هذا القرآن لا يمكن أن يتعدى إلى غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لا نبي بعده، وهذا صرح به القرآن في غير ما موضع. من أصرح الآيات في هذا قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وانظر هنا لم يقل وخاتم المرسلين، مع أنه هو خاتم المرسلين، لكن لو قال وخاتم المرسلين لظن بعض الناس قالوا نعم هو آخر رسول، لكن لا يعني أنه آخر نبي، لأن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. ولهذا قال الله: وخاتم النبيين، يعني إذا كان الله عز وجل خاتم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يختم الرسالة به، لكن لو قال وخاتم المرسلين لأمكن أن يدعي مدعي ويقول نعم هو خاتم المرسلين لكن ليس خاتم النبيين، يمكن أن يأتي نبي بعده. فترة هذه الألفاظ التي في القرآن تدل على أن منزلها هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من إعجازه. ولهذا لما عرف العلماء القرآن قالوا أنه كلام الله، بعضهم يزيد هذا اللفظ قبل أن يقول المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باللسان العربي بواسطة جبريل، المكتوب في السطور، المحفوظ في الصدور، المبدو بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، يذكرون تعريفا فيقولون هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المعجز. وهذا الإعجاز لا يمكن أن يقال بأنه إعجاز في جانب من الجوانب، لأن البعض كان قد يتكلم عن الإعجاز ويقول أن الإعجاز الذي في القرآن هو إعجاز فقط فيما يتعلق بالبلاغة، وبعضهم يقول الإعجاز الذي في القرآن هو إعجاز علمي. لا، هذا قصور، لأن الإعجاز هذا لفظ عام، واللفظ العام لا يمكن أن يفسر باللفظ الأخص، لأن في هذا قصور، لأن في هذا قصورا. ولهذا نقول الإعجاز في كل شيء، في نظمه، في نزوله، في فصاحته، في أحكامه، في تشريعه، كله معجز، بمعنى أنه لا يمكن لغير الله تبارك وتعالى أن يأتي بمثل هذا القرآن. وقد تحدى الله عز وجل البشر بهذا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا وصف للقرآن، وبعضهم قال هو خبر باعتبار أن كتاب مبتدأ، لكن قلنا على أكثر قول المفسرين أن كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، فيكون مبارك صفة، صفة أولى، لأن الصفة الثانية قوله أنزلناه، أو أنزلناه الصفة الأولى، ومبارك صفة ثانية. قال مبارك، مبارك مأخوذة من البركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، يعرفون البركة بهذا التعريف الوجيز المختصر، وله دلالات، دوام كثرة الخير ودوامه. ولهذا كثير من المفسرين كالإمام البغوي رحمه الله في تفسيره قال مبارك أي خيره ونفعه، يعني كثير خيره ونفعه، فهو كثير الخير وكثير النفع. لكن لا يمكن أن نقول أن البركة في خيره فقط. البركة لفظ عام أطلق لابد أن نسلطه على كل ما يمكن أن يدخل في معنى البركة. ولهذا قال العلماء أن هذا القرآن هو مبارك في أثره، ومبارك في تأثيره، ومبارك في أجره وفي ثوابه. ويمكن أن نفتح الكلام لنذكر بركات القرآن وهي كثيرة، وليس هذا الذي يهم في هذا التفسير، لكن نشير إلى هذا الذي ذكرناه. إذا قلنا أن هذا القرآن مبارك من حيث تأثيره، هذا يبينه قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن له تأثير ولا لا؟ يعني هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيت ذلك الجبل متصدعا متشققا يكاد ينزل لما يتحمله من عظمة هذا القرآن. إذا كانت هذه الجبال الصم، هذه الصخور المتماسكة الممتدة في الأرض كالجذور الشاهقة في السماء، مما يدل على شدة تمسكها وصلابتها، ومع ذلك لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن عليها لا رأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، فكيف بالإنسان أو فكيف بقلب الإنسان؟ كيف لا يتأثر؟ إذن هو مبارك، ولا شك أن هذه البركة تظهر أو تظهر آثارها وتأثيرها عند بعض الناس، وهم أهل الإيمان الكمل، أهل الإخلاص، أهل القرآن، أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل الخشية. هؤلاء يقرؤون القرآن يتأثرون به ويخشعون ويبكون كما وصفهم الله عز وجل في كتابه: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والآية في هذا كثيرة. إذن هذا من بركة تأثيره، وهناك بركة عظيمة في أجره وثوابه، وهي أنه من قرأ حرفا منه كتب له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما تعلمون. هذه بركة ولا لا؟ أي كلام تقرأه ما عندك مثل هذا. ولهذا قالوا الحديث القدسي، وإن كان هو كلام الله لفظه ومعناه على الصحيح من قول أهل العلم، وإن كان بعضهم يفرق يقول أن الحديث القدسي اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، والصحيح الذي قلناه أولا، لكن الحديث القدسي لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الثواب، ولهذا أضافوا في تعريف القرآن بأنه متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. فأنت إذا قرأت الحديث القدسي تعبد به، أما أن تقرأه لتنال أجر حروفه فهذا لا، هذا لم يجعله الله عز وجل إلا لكلامه الذي هو القرآن. هذا قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها. هذه بركة أثاره، أم هذه بركة أجره وثوابه. أما بركة أثاره يعني آثاره التي تنجم من قراءة هذا القرآن والعمل به، لا شك أن هناك بركة عامة وبركة خاصة. البركة العامة أن هذه الأمة الإسلامية زادها الله عز وجل شرفا ومجدا لما كانت متمسكة بكتابها ربها، تقرأه وتحفظه، تقيم حدوده كما تقيم حروفه، أسعدها الله عز وجل بهذا القرآن. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فمحال أن من طبق القرآن وعمل بالقرآن أن يشقى، أو أن يستعبده الناس، أو أن يستعمره الأعداء، لا يمكن هذا. والدليل على ذلك أن هذه الأمة لما كانت متمسكة بالقرآن الكريم فتحت مشارق الأرض ومغاربها، لم يكن يأتي الأعداء إليها يطمعون في خيراتها ولا في أولادها، وإنما كانت هي التي تذهب وتفتح. وصل المسلمون إلى الأندلس كما تعلمون، وصلوا إلى فرنسا، ووصلوا إلى الصين وإلى بلاد الهند وفارس، وفتحوا الشام والعراق، وهذه كلها لم تكن من بلاد أهل الإسلام، وفتحها المسلمون الأوائل. هذا من بركة القرآن، هذا أثر عام. أما الأثر الخاص فلما يترتب من قراءة القرآن في صلاح القلوب ولينها، لا لا شك أن الذي يقرأ القرآن يصلح قلبه ويلين قلبه، كما قال الله عز وجل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق أي ما نزل من القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقرآن له هذه البركة، ولهذا الله عز وجل وصفه بأنه مبارك. وهذا الوصف لم يأتي في هذه الآية فقط، بل جاء في آية أخرى كقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. في آية أخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. فهذا وصف للقرآن بأنه مبارك في آيات كثيرة، منها هذه الآية التي في سورة الصاد: أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الذي ذكره الله عز وجل هنا في هذه الآية، ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال العلماء: هذه من حكم تنزيل القرآن أو إنزال القرآن. ولا شك أن القرآن له حكم كثيرة بيّنها الله عز وجل في القرآن. ولي الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كلام رائع وجميل، حيث جمع الآيات التي بيّن فيها الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذا القرآن عبثا، وإنما أنزله لحكم عظيمة عالية سامية لا تتهيأ لها إلا النفوس الكبيرة أقوياء الإيمان وأولو الألباب الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. ذكر أشياء كثيرة، والذي يهمنا في هذا ذكر هاتين الحكمتين: التدبر والتذكر. قال: ليتدبروا. اللام هنا لام تعليل، أي لأجل أن يتدبروا. ليتدبروا يعني ويدبروا فعل مضارع، وقد حذفت فيه النون لأنه منصوب بأن المضمرة، يعني لأن يتدبروا. ويتدبروا والأصل فيها يتدبروا، وإنما نزعت التاء، حذفت التاء وأضغمت في الدال، فقيل ليتدبروا، والأصل ليتدبروا. والتدبر ما هو؟ التدبر قال العلماء هو التفكر في أدبار الأمور وعواقبها، وتكرار المعنى على اللفظ مرة بعد مرة حتى يتضح المعنى. بعبارة أخرى نقول أن التدبر معناه هو التأمل في آيات القرآن لأجل أن يتضح المعنى، إعادة النظر وتكرار النظر في اللفظ أو في الآية ليتضح المعنى، هذا هو التدبر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، ولهذا الإنسان إذا قرأ القرآن هو أمام ثلاث أشياء: إذا قرأ القرآن عليه بعد ذلك أن يتدبر القرآن لأن هذا مطلوب، ثم بعد ذلك إذا تدبر القرآن لابد أن يتذكر، ولهذا قال ليتدبروا آياته، ليتدبروا آيات القرآن. الآيات جمع آية، وهي طائفة من الصورة التي تنتهي بفاصلة. قال يتدبروا آياته، الآيات جمع آية ومعناها في اللغة العلامة، أي ليتدبروا علاماته. والآية التي في القرآن سميت آية لأنها علامة على أن هذا القرآن من الله عز وجل، تشير على أنها من الله عز وجل. قال ليتدبروا آياته، يعني جميع ما في القرآن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له استنباط لطيف في هذه الآية، يقول ليتدبروا آياته يدل على أن التدبر يشمل جميع آيات القرآن بدون استثناء، خلافاً لمن قال أن التدبر لا يكون إلا في الآيات التي تعنى بالأحكام أو بالتشريع أو بالأخلاق أو بالأدب، بل حتى الآيات الصفات التي ذكرت فيها أسماء الله وأوصاف الله عز وجل لابد أن يتدبرها لأنها معلومة لنا. فالله عز وجل لم يتعبدنا بقراءة شيء وتدبره والعمل بشيء نحن لا نعلم معناه. ولهذا قال في هذا إشارة إلى مذهب التفويض، الذي بعضهم ينقل أن السلف مذهبهم في الصفات هو التفويض، ومن قال هذا فهو كاذب على السلف وإما جاهل بمذهبه. أحد أمرين، وأحلاهما مر كما يقولون، والتفويض كما قلنا من شر مقالة أهل البدع كما قال ابن تيمية رحمه الله. فإذا قال الولي دبروا آياته، معنى حتى الآيات التي فيها الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى هي معلومة المعنى عندنا، لأنه قال ليدبروا آياته ولم يخصص نوعا من هذه الآيات، قال ليدبروا آيات الأحكام مثلا أو آيات التشريع أو آيات الأدب، بل قال آياته يعني جميع ما في القرآن. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وهو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليه ليدبروا آياته، هذه الأولى. وانظروا هنا قال ليدبروا آياته أطلق، لكن لما ذكر التذكر قال وليتذكر أولو الألباب، فربط التذكر بأصحاب الألباب الذين هم أولو العقول. قال وليتذكر، وليتذكر من التذكر وهو الاتعاظ والاعتبار، ومعناه العمل، لأن الإنسان إذا تذكر واتعظ يقع له هذا في قلبه ويقع على لسانه ويقع على جوارحه. أما الأثر الذي يكون على قلبه فهو أن قلبه يلين، ثم يمتلئ قلبه بمحبة الله عز وجل وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والرغبة فيه والرهبة منه سبحانه وتعالى، لأنه هذا هو التذكر، هذا هو الاتعاظ. قرأت القرآن تدبرت لكن لم تتذكر، فهمت المعنى لكن لم يحصل لك التدبر، اعرف أن عندك نقصا لابد أن تستكمله. والناس في هذا يتفاوتون طبعا، لكن من رزق الإخلاص الله سبحانه وتعالى يوفقه ليتعظ ويعتبر بالقرآن الكريم. وأما ما يكون من التذكر باللسان هو أن الإنسان يكون دائما لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، لا يقول إلا خيرا، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. وأما الأثر الذي يكون على الجوارح هو أن يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى بالصلاة والحج وغيرها من العبادات. ولهذا قال هنا وليتذكر، وذكر هنا أن التذكر يقع بعد التدبر، ولهذا لا يمكن أن نقول أن الإنسان يحصل له تذكر ثم تدبر، هذا لا يمكن، لأن التذكر لا يكون إلا بعد التدبر. ولهذا قال وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر، واللام هنا لم تعلل كالأولى، يعني أول أنت تقرأ القرآن، وثانيا تتدبر وتحاول أن تفهم المعنى وتتأمل في المعنى، ثم بعد ذلك أن تتعظ وأن تعمل بما دعيت إلى فعله، إما أمر وإما ترك كما هو معلوم. قال وليتذكر أولو، أولو بمعنى أصحاب، الألباب جمع لب، والألباب هي العقول، هي العقول. وانظروا هنا في قوله ليتدبروا آياته أطلق، يعني يمكن للناس أن يتدبروا آياته، لكن لما ذكر التذكر قيده بقوله أولو الألباب، يعني لا يحصل التذكر إلا من أولي الألباب، لأن هذا هو الأهم. لأنه قد يحصل لإنسان أوتي فصاحة وبلاغة، يقرأ القرآن يعجبه الأسلوب، أسلوب القرآن، ألفاظ القرآن، فيتأثر بها، لكن هو لا يعمل. ولهذا تجد بعض الأدباء المعاصرين يتذوقون القرآن ويحبون القرآن ويدافعون عن القرآن، ولكن ربما أفكارهم لا تموت بصلة إلى الإسلام أصلا، قد لا يصلون. حتى أحيانا تجد النصراني معجب بالقرآن، لأنه هو يتأثر يتدبر تلك المعاني أو تلك الألفاظ التي جاءت في القرآن. ولهذا الله عز وجل لما ذكر التدبر أطلقه، لم يقيده بشيء، لأن التدبر يحصل لكل أحد، ربما أحيانا حتى للفاسق، ولكن التذكر لا يحصل إلا لأهل العقول أولو الألباب. قال وليتذكر أولو الألباب، فهذا مدح. وأولو الألباب أي العقول، والعقول قال العلماء على نوعين، هناك عقل إدراك وعقل رشد، وعقول الرشد هي التي ينصرف إليها المدح لا عقول الإدراك، لأن عقل الإدراك هذا الذي يقوم به التكليف، هذا يسوي فيه الكافر والمؤمن. أما عقل الرشد فهذا الذي يدل على ماذا؟ على حسن التصرف. ولهذا الكافر الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لا يعقلون، ليس معناه أن ليس لهم عقول، يعني لهم عقول إدراك التي يقوم بها التكليف، لكن ليس لهم عقول رشد يحسنون بها التصرف، والكفار لم يحسنوا التصرف لأنهم آثروا الكفر على الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. هي لهم عقول لكن عقول إدراك وليست عقول رشد، فعقل الرشد هو الذي يمدح به الإنسان. وهنا أولو الألباب أي أولو العقول الرشيدة أو الراشدة. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. عود إلى الحديث عن بعض قصص الأنبياء. تكلم الله عز وجل أولا عن نبيه داود عليه السلام، ثم الآن ذكر ابنه سليمان، قال: ووهبنا لداود سليمان. وهبنا بمعنى أعطينا، نأخذ من الهبة. ولا شك أن الأولاد هبة من الله، منحة من الله، لا دخل للإنسان في ذلك. والذي يدل على أن سليمان ابن داود ما هو؟ يعني يمكن واحد يقول أعطونا دليل من الشرع، من القرآن أو من السنة يدل على أن سليمان ابن داود. ورثه، هنا الوراثة كما يقول الإمام الشنقيطي، الوراثة هنا في الدين، وليس وراثة دين وعلم، وليس وراثة مال. لكن ما الذي يدل على أن سليمان هو ابن داود، أو أن داود والد سليمان؟ لماذا نقول ووهبنا لداود سليمان؟ نقول سليمان أنه خادم داود وليس ابن داود، لأن هذا اللفظ يدل على أنه ابنه. قال ووهبنا، والأولاد هم هبة من الله عز وجل للبشر، للناس. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكل من الله هبة، فالإنسان يرزق الأولاد ويجمع الله عز وجل له بين الذكور والإناث، وأحيانا يرزق الذكور دون الإناث، وهذه أيضا لا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل. بعضهم لما يرزق الذكور يريد الإناث، هذا طبع في الإنسان، طبع في الإنسان، مع أن الذكر أفضل من الأنثى، وليس الذكر في الأنثى كما قالت مريم. وأحيانا يرزق الإناث ولا يرزق الأولاد، وهذه أيضا منحة من الله عز وجل وهبة. وقد يكون الخير في البنات وفي الإناث، وقد يكون الخير في الإناث. بعض الناس قد يرزق البنات ولكن لا يرزق الأولاد، فيجد ماذا؟ حسرة في نفسه. نعم قد يتحصل الإنسان لأنه يريد الولد، لكن لابد دائما يتذكر أن نعمة الأولاد هذه هبة، فضل من الله تبارك وتعالى، ليس له يد فيها ولا اجتهاد، لا تحصل عليها أنت لا بمال ولا بجهد ولا بأي شيء، نعمة من الله عز وجل. لهذا يقال أن امرأة في الجاهلية لما تزوجها رجل لم تجب له إلا البنات، فلما يعني أكثرت من الإناث وردت له ما أدري البنت الخامسة ولا السادسة ولا العاشرة، ما ندري الله أعلم، فطلقها، قال هذه ما تأتي إلا. وكان العرب قديما لا يحبون البنات، حتى العادة الجاهلية معروفة، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كاظم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أم يدسوا على التراب. يقال أنه هي كانت في مع بناتها في الخيمة تداعبهم وتلاعبهم، هو مر هكذا في طريقه فسمع زوجته تنشد شعرا، والعرب عندهم الشعر هذا وينقذهم مما هم فيه بطبيعة الحال، فكانت تقول في أبيات شهيرة: مالي أبي حمزة، يعني هو زوجها كان ملقب بأبي حمزة، لأنه يجوز للرجل أن يلقب بأحد أبنائه وإن لم يكن له ولد، هذا معروف. عائشة أم المؤمنين كانت تلقب بأم عبد الله، ومع ذلك ليس لها ابن، حبسنا الزوجة. فكانت تقول: مالي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض للزارعين، إنما نعطي ما ألقي فينا. فأعجبته هذه الكلمات الرقيقة وهذا الشعر البديع، فردها إليه أحيانا الإنسان يرضى بعطاء الله عز وجل. ومما حفظناه من التراث الشعبي يقال أن رجلا ما كان يعني يحب البنات، ومن بعد عرف قيمة البنات. يقول أن الرجل تزوج بامرأة وكان عندهم ضيق في السكن، هذه على هامش الموضوع، وعندهم ضيق في السكن، واتفق الرجل مع زوجته قالها إذا جاء والدك أو جاء والدي بعد أن نستضيفه في البيت لا يمكن أن يبيت معنا لأن البيت ضيق، يعني أين يطبخون ينامون. قال يأكل عندنا وبعد نأخذه، إما نرجعوه إما نديوه الحمام يرقدون. اتفقوا على هذا. فلما جاء أبوه يعني أبو الرجل جاء ليزور ابنه بعد ما كمل وأكل الطعام إلى غير ذلك، قالت له زوجته كما اتفقنا، وما يفهم معنى الكلام. ما قالوا يا أبتي إحنا ما عندناش وين أين تبيت وكذا، هي نأخذك يعني الحمام تبيت ومن بعد أصبحنا ترجع للدار. فما استطاع أن يقول له شيء، فعل له هذا. يقال بعد ذلك بعد مدة جاء والد البنت، والد الزوجة هذه، فبعد أن أكل قال لها كما اتفقنا. قالت يا رجل اتقي الله، هذا رجل كبير والليل وما عندوش وكيف. قال بصح وين يبات؟ قالت له علي حنباته في الأرض ويبات على السرير، واش كاين الليلة والجوز. غلباته بالهضرة يا سيدي معليش راح. ومن بعد يقال أنه الرجل هذا رزق ابن ما عق عنه ولا سبع كما يقولون. زاد رزق الولد الثاني ما فعل شيء. لما رزق في المرة الثانية رزق البنت عق عليها وعرض الناس وكلهم وقالوا له كيف انت عندك ولدين وما عقد هذه تعق عليها. قال لهم هذه ما تبيش بابها برا، هذه كما حصل له. ما يعرف ان الخير في البنات. ولهذا قال الله عز وجل يهبوني من يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يجعل من يشاء عقيمة. من لم يرزق الله خلاص يعرف أن هذا من الله عز وجل الخير في ذلك. يقول الله عز وجل ووهبنا لداود، ووهبنا بمعنى أعطينا، الذي يدل على أن سليمان ابن داود قول الله عز وجل وهبنا يعني من الهبة، لأن الهبة هي عطاء محض وفضل من الله عز وجل على عبده لا يحتاج فيه إلى جهد، محض فضل. ولهذا قال وهبنا، وهذه الصيغة صيغة التعظيم وليس التعديل. نقول وهبنا بمعنى جماعة لأن الله واحد. ووهبنا لداود، قال لداود يعني بالنصب، يعني هذا كما يقولون ووهبنا لداود، هذا للعجمية والعلمية، لأن أصلا يقول لداودي ولكن لما كان اسم علم يقال لداود. ثم قال سليمان، ووهبنا لداود سليمان يعني بالنصب، ولم يقل سليمانا، ما أصل سليمانا لكن ذكرها بالنصب لأجل العلمية. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، هذا مدحون من الله عز وجل لسليمان. وسليمان من أنبياء الله عز وجل، وكان من أنبياء الملوك، أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما لما دعا ربه، وفضل الله عز وجل واسع، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الله عز وجل أعطى له ملك لم يملكه أحد. قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعمة يقول النحاة أنها فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، يقابلها في إنشاء الذم بئس. ولهذا تقول نعم الرجل وبئس الرجل. نعم الرجل كلمة مدح، بئس الرجل كلمة ذم. فالله عز وجل هنا أثنى على سليمان قال نعم العبد. والعبد هذا أيضا من ألفاظ المدح العظيمة، لأن المقصود بالعبد هنا عبودية خاصة، فعبودية الأنبياء لربهم أخص من عبودية المؤمنين لربهم، لأن العبودية على ثلاثة أقسام. عبودية عامة يعني كل إنسان هو عبد لله عز وجل، حتى الكافر هو عبد لله، لا يستطيع أن يخرج عن ملك الله ولا أن يرد رزق الله وفضل الله عز وجل عليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كافر ومؤمن وبر وفاجر، لكن هناك عبودية خاصة هي عبودية المؤمنين، وهي التي أشار الله عز وجل في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه عبودية خاصة، هي عبودية المؤمنين لربهم. وهناك عبودية هي عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الأنبياء والمرسلين لله عز وجل. ولهذا يقال أن أشرف ألقاب المدح الذي مدح الله عز وجل به أنبياء أنه لقبهم بلفظ العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل بوصف العبد في أعظم المقامات. المقام الأول مقام الإسراء. الإسراء حادثة عظيمة لم تكن لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي أسرى بعبده، ولم يقل بمحمد. فالمقام الإسراء مقام شريف عظيم، ونسبه أن يذكر لفظ العبد، عباد الله. نعم. مقام آخر مقام إنزال القرآن عليه: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. والمقام الثالث ما هو؟ أذكرناها مرات كثيرة. إيه؟ مقام الدعوة إلى الله. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا. إذن هذه أشرف المقامات وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ العبد، وكذلك كل الأنبياء. واذكر عبادنا إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنبياء يذكرون بلفظ العبد، ولهذا قال هنا: نعمة. هذا مدح، ثم العبد مدح ثاني وهو أعظم من الأول. يقول الله عز وجل في مدح سليمان أنه نعمة العبد، هذا مدح أول. العبد مدح ثاني. الثالث قال إنه أواب، أواب من الأوبة وهي الرجوع. بعض المفسرين قال أنه أواب بمعنى رجع، لأن أواب صيغة مبالغة، وغير المبالغة أن يقال آئب بمعنى راجع، لكن لما تقول رجع هذا شيء آخر، يعني مبالغة، يعني عنده كثرة الرجوع. فوصفوا بأنه أواب، وأواب بمعنى رجع إلى الله. بعض العلماء بل كثير من المفسرين منهم صاحب الجلالين ومنهم البغاوي وغيرهم يقول بأن رجاع يعني رجاع بتسبيح الله وذكره، يعني يرجع يردد الذكر، دائم الذكر، متصل الذكر. والذي لا شك يذكر الله عز وجل في كل أحايينه، في الصباح والمساء، قياما وقعودا وعلى جنبه، وفي الصلاة وفي غير الصلاة، هذا يصدق عليه أنه أواب، لأن لسانه يرجع بمعنى يكرر ويعيد ذكر الله عز وجل وتسبيحه، وهذا المعنى سليم وصحيح ولا يمكن أن يرد. لكن أن نقصر المعنى عليه فهذا قد لا يكون، لأن احنا ذكرنا لكم قاعدة مهمة جدا في التفسير، وهذه لابد أن تنتبهوا إليها، أن اللفظ الأعم لا ينبغي أن يفسر بالمعنى الأخص، لأن هذا يعد قصورا في التفسير. ربي سبحانه وتعالى يذكر شيء عام، لماذا تفسره أنت بمعنى خاص أو بمعنى أخص؟ وإن كان تفسيره بالمعنى الأخص صحيح، لكن فيه قصور لأنك لم تذكر أشياء أخرى. فلهذا لو قلنا أن من المفسرين من قال بأن أواب هو رجع بمعنى كثرة، لكثرة ما يردده ويرجعه من التسبيح والتذكير والذكر، سماه الله سبحانه وتعالى أواب، نقول هذا صحيح لكن فيه قصور، لأن معنى أواب الذي هو رجاع يفهم أيضا فيه رجاع إلى الله بالتوبة والطاعة، وهذا يصدق عليه أن يقال له أواب. فالإنسان مثلا كلما أخطأ تنبه، كلما حاد عن الطريق رجع، كلما عصى أطاع الله عز وجل، كلما وقع في الإثم والحوب استغفر الله عز وجل وتاب وأناب، هذا يطلق عليه أواب ولا لا؟ ولا شك أن الأنبياء حتى وإن حصل لهم شيء مما قد يقعون فيه من التقصير في بعض ما أمرهم الله عز وجل سرعان ما يرجعون. ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى هنا إلى قصة سليمان، وأنا ما أردت الآن أن أخوض فيها لأنها فيها شيء من الكلام الذي ذكره المفسرون في هذه القصة، وجلبوا إليها الرواية الإسرائيلية فأفسدوها، فأفسدوا بها نصاعة تلك القصة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، كما افتروا على داود عليه السلام افتروا على ابنه سليمان عليه السلام، ولا شك أن هذا من فعل اليهود، لأن اليهود لا يعترفون بأن داود وسليمان من الأنبياء، بل يقول أنه من الملوك وليس من الأنبياء، ولهذا دسوا هذه الروايات الباطلة عنهم، وذكروا بأن داود عليه السلام كان متزوجا ب99 امرأة، ثم قال كما مر بنا في القصة لي نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها، قال لقد ظلم، قالوا أراد أن يتزوج 100، وقالوا عن سليمان أنه كان يعشق امرأة في قصره كانت كافرة تشرك بالله عز وجل، وهذا لا يتصور أن يكون في بيت نبي كافر، ولو كان لا ذكره الله عز وجل كما ذكر عن لوح ولوط لما قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ولهذا كل ما لم يذكره القرآن ولم يأتي ذكره في السنة لا ينبغي أن يعرج عليه ولا أن يعتمد عليه ولا أن يطمئن القلب إليه، حتى ولو كان قصة متكاملة كما يقول الحلقات والتصوير، لأن لا شك أن الوضاعين والكذابين يعمدون إلى اختلاق مثل هذه القصص بمثل هذه الألفاظ حتى يجلبوا عوام الناس وأصحاب القلوب الرقيقة إلى الإعجاب بمثل هذه القصة، فربما نسبوا إلى نبي الله ما لا يجوز أن ينسب إليه، فهذا أمر لابد أن يفهم. ولهذا قلنا أنه لا يمكن في القرآن أبدا أن نفسر لفظا عاما بمعنى أخص، فلهذا نقول إنه أواب، يصدق أنه أواب بمعنى أنه رجاع أي يكثر من التسبيح وذكر الله عز وجل، ويفهم أيضا أنه رجاع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح أي بطاعة الله تبارك وتعالى. والعلماء دائما يقولون أيضا أن الآية إذا احتملت معنيين ولا يكون معنى مضادا للمعنى الآخر يعني مناقضا له، فحمل الآية على المعنيين أولى من الاختصار بها على معنى واحدا. ثم قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالصافنات الجياد، والمقصود هنا الكلام عن سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث كانت له قصة مع الخيول التي عرضت عليه، وهذه الخيول يقال أنها أعدها للجهاد، وبعضهم يقال أنه أعدها للتمتع بالنظر إليها، لأن الخيول جميلة المنظر، والناس اعتادوا في القديم أن يتمتعوا بالنظر إليها وبالسباق عليها، وصرفه لهذا الوقت مع الاستمتاع بالنظر إليها جعله يغفل ويفوت عليه ذكر المساء أو الصلاة في ذلك الوقت حتى غربت الشمس، فندم على فعله وقال لجنده بأن يعيدوا إليه هذه الخيول، فذبحها وعقرها لله تبارك وتعالى لأنها شغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت هذه القصة نسجت فيها أقوال كثيرة من الأباطيل والخرافات، لعلنا قد نعرج عليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونفند ما جاء فيها من الباطل ونذكر الحق الذي دلت عليه هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.